صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة، نتحدث في محاور ثلاثة: في الرؤية الملكوتية، وفي ذكر الله عز وجل، وفي حاجتنا إلى الصلاة. نأتي إلى المحور الأول. هناك سؤال يطرحه الكثير، وهو: هل أن الإنسان يمكن أن يرى الله أم لا؟ هل يمكن لنا أن نرى الله سواء في الدنيا أو في الآخرة، أم أنه لا يمكن للإنسان أن يرى ربه؟ من أجل الإجابة عن هذا السؤال نذكر الفرق بين الرؤية الملكية والرؤية الملكوتية. كل موجود من الموجودات له عنصران: عنصر ملكي وعنصر ملكوتي. العنصر الملكي أشار إليه الله عز وجل بقوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والعنصر الملكوتي أشار إليه الله بقوله: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. العنصر الملكي هو البعد المادي للشيء، والعنصر الملكوتي هو روح الشيء وباطنه وواقعه. حتى أوضح لك المقصود، كل الأعمال التي نقوم بها لها ظاهر ملكي ولها واقع ملكوتي، وكل الأشياء التي نراها حتى أنت الذي أمامي لك ظاهر ملكي ولك واقع ملكوتي. كيف؟ نجي إلى الأعمال. مثلا الصلاة التي نمارسها لها ظاهر ملكي، يعني مادي، مكون من ركوع وسجود وأذكار وتسابيح، هذا هو الظاهر المادي الملكي للصلاة. لكن الصلاة لها واقع ملكوتي نحن لا نراه. ما هو؟ الصلاة قطعة من الجمال لا نشعر بها. ونحن ندرك الصلاة من خلال ظاهرها المادي، ولكننا لا ندركها من خلال واقعها وحقيقتها الملكوتية. مثلا نأتي إلى الغيبة، نحن نتصور أن الغيبة مجرد ألفاظ تمر على ألسنتنا، هذا هو الظاهر الملكي للغيبة، أما الواقع الملكوتي للغيبة فهو أن تأكل لحما متعفنا، أن تأكل لحما فاسدا. واقع الغيبة باطنها الملكوتي هو أنك تأكل لحما متعفنا فاسدا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إذن الأعمال التي نقوم بها، نحن نصلي لكننا لا نشعر بالصلاة إلا من خلال ظاهرها المادي الملكي، ولا ندرك واقعها الحقيقي الملكوتي. نحن نغتاب لكننا لا ندرك من الغيبة إلا ظاهرها المادي، ولا ندرك واقعها الملكوتي. حتى الأشياء، شوف أنت الآن أمامي وأنا جالس أمامك، أنا لا أرى منك إلا الصورة الملكية، وجه وجسم، لكن الصورة الملكوتية التي لك، ما هي روحك؟ ما هو واقعك؟ هل واقعك جميل؟ هل واقعك قبيح؟ أنا لا أدركه، أنا أدرك الصورة الملكية لكنني لا أدرك الصورة الملكوتية. لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول: ومن الناس من يعجبك قوله. شوف إنسان يعجبك شكله، يعجبك طلاقة لسانه، يعجبك حلاوته، ولكن ما هو واقعه؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذه صورته الملكية، لكن ما هي صورته الملكوتية؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وترى إنسان أسمر اللون، له رائحة مثلا منفرة، لكن واقعه الملكوتي أنه وردة عاطرة، واقعه الملكوتي نظيف وطيب وطاهر تمام النظافة. لذلك يقول القرآن الكريم: ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. إذن كل الأشياء التي حولنا لها ظاهر لها باطن، لها صورة ملكية لها واقع ملكوتي. متى سندرك الأشياء على واقعها؟ متى؟ نحن في الحياة ما ندرك إلا الصور المادية، نقول ما شاء الله فلان يصلي مع أن صلاته قد لا تكون لها قيمة، نقول ما شاء الله فلان جميل الوجه جميل المنطق وقد يكون واقعه قبيحا، نقول ما شاء الله فلان مثلا كثير المعصية مع أن واقعه قد يكون مرتبطا بربه. نحن نرى الأشياء المادية، أما الواقع الملكوتي فمتى نراه؟ نراه يوم القيامة. لاحظ القرآن ماذا يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق. واحد يسوقك واحد يشهد عليك. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم. أنت عندما كنت في الدنيا كان على بصرك غشاوة، كنت ترى الأشياء بصورتها المادية فقط، الآن بعد الموت كشفت عنك الغشاوة، صرت ترى الأشياء بواقعها الملكوتي، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اليوم ترى الأشياء بواقعها، اليوم ترى الأشياء على حقيقتها. ويقول القرآن الكريم: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. رأينا أشياء ما كنا نراها في الدنيا، رأينا حقائق ما كنا نراها في الدنيا، رأينا الصلوات تحولت إلى نور وجمال، ورأينا الغيبة تحولت إلى لحوم متعفنة، ورأينا المعاصي تحولت إلى قطع من اللهب والنيران. ذهبت الصورة الملكية وبقيت الصورة الملكوتية. إذن جميع الأشياء يا إخوان لها رؤية ملكية ولها رؤية ملكوتية. نأتي إلى الله تبارك وتعالى، هل الله يمكن أن نراه؟ نعم يمكن أن نراه. الله له رؤيتان، رؤية ملكية ورؤية ملكوتية. الرؤية الملكية لله هي الرؤية في عالم الدنيا، نحن كيف نرى الله في عالم الدنيا؟ من خلال المادة، من خلال آثاره، سماواته، أرضه، كواكبه، نجومه، هذا كذا نرى الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. نحن نرى الله في الدنيا رؤية ملكية من خلال آثاره، من خلال تجلياته، من خلال صور مخلوقاته. هذه هي الرؤية الملكية لله عز وجل. لكن لله رؤية ملكوتية. ما هي الرؤية الملكوتية لله؟ الله تبارك وتعالى نور متأجج في القلوب. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره. هناك من يرى نور الله، هناك من العباد من يرى نور الله، وهذه هي الرؤية الملكوتية لله، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. موسى رأى الله رؤية ملكوتية، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. علي بن أبي طالب رأى الله رؤية ملكوتية، قال: بك عرفتك وأنت دليلي عليك، يا من دل على ذاته بذاته. الحسين رأى الله رؤية ملكوتية، قال: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك. إذن الله له رؤيتان، رؤية ملكية وهي رؤيتنا نحن العاديين، نراه من خلال سماواته، مخلوقاته، آثاره. وهناك من يرى الله رؤية ملكوتية، يرى الله نورا مشعشعا متأججا في آفاق روحه وفي أعماق وجدانه. طيب نحن الناس العاديين هل يمكن أن نرى الله يوم القيامة رؤية ملكوتية؟ هل يمكن أن نرى ذلك التجلي الذي حصل لموسى؟ موسى رأى تجليا خاصا لله، هل نستطيع يوم القيامة أن نرى ذلك التجلي الخاص، ذلك النور الخاص الذي رآه موسى ورآه علي ورآه الحسين، هل نستطيع أن نراه يوم القيامة؟ نعم لكن الناس يوم القيامة على قسمين: قسم سيرى الله رؤية ملكوتية، سيرى ذلك التجلي الخاص، سيرى ذلك النور الخاص يوم القيامة. يقول القرآن الكريم: وأشرقت الأرض بنور ربها. لكن لمن أشرقت؟ من الذي يرى ذلك النور الخاص؟ اقرأ قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. ما يحتاج تخلي تقدير، أكو بعض المفسرين يقول خل تقدير إلى ربها يعني إلى رحمة ربها، لا، من يحتاج إلى تقدير؟ الوجوه المؤمنة ترى الله يوم القيامة رؤية ملكوتية، ترى ذلك التجلي الخاص الذي حصل لموسى وعيسى ومحمد وعلي، ذلك التجلي تراه المؤمنون يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول القرآن الكريم: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات شنو؟ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ويقول القرآن الكريم: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. هؤلاء قسم يرون الله وقسم لا يرون الله. يرون أعمالهم الفاسدة، يرون حقائق أعمالهم النتنة، لكنهم لا يرون الله. اقرأ قوله تعالى في حق هؤلاء: فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هؤلاء ما هو مصيرهم يوم القيامة؟ يقول: كلا بل رانه على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم يومئذ عن ربهم شنو؟ لمحجوبون. هؤلاء لا يرون الله. كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، لا يرون الله. ويقول القرآن في حق هؤلاء: فمن اتبع هداي فإنه لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني لا يرى الله، لا يرى الله رؤية ملكوتية حرم منها في الدنيا والآخرة. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لم حشرتني أعمى؟ لماذا لا أراك؟ لماذا لا أرى نورك؟ ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إذن الناس يومئذ على قسمين: قسم ما يرى الله، قسم يرى الله رؤية ملكوتية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هذه الوجوه لا ترى الله يوم القيامة. من هنا عرفنا في المحور الأول من حديثنا أن رؤية الله على قسمين: رؤية ملكية رؤيته من خلال آثاره، ورؤية ملكوتية رؤيته من خلال نوره الذي يتأجج في القلوب. نحن العاديين نراه رؤية ملكية من خلال آثاره، سنريهم آياتنا في الآفاق. والأولياء يرونه رؤية ملكوتية من خلال نوره المشعشع في قلوبهم. لذلك علي بن أبي طالب ما قال لربه: أنا رأيتك من خلال السماوات، قال: يا من دل على ذاته بذاته. أنا ما رأيتك من خلال آثارك ولا من خلال مخلوقاتك، أنا رأيتك بذاتك يا من دل على ذاته بذاته، بك عرفتك وأنت دللتني عليه. رأيتك مشعشعا في قلبي، متأججا في روحي، حاضرا في جوانحي، أنا رأيتك رؤية ملكوتية لا كما يراك الآخرون من خلال آثارك وسماواتك ونجومك وأرضك. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، ما هو الهدف الحقيقي من الصلاة؟ لاحظوا القرآن الكريم يركز على الهدف الحقيقي من الصلاة عندما يقول فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ليست الصلاة مطلوبة في حد ذاتها، الصلاة مطلوبة لأنها طريق إلى الذكر. وأقم الصلاة لذكري، وقال في الآية التي افتتحنا بها المحاضرة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن الهدف أكبر من ترك الفحشاء والمنكر، الهدف من الصلاة أسمى من تجنب الفحشاء والمنكر. ما هو الهدف من الصلاة؟ ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ذكر الله، ما هو ذكر الله؟ كلنا يتطلع إلى ذكر الله، كلنا يطمح أن يصل إلى ذكر الله، كلنا يتمنى أن يتوصل إلى ذكر الله. ذكر الله هو الذي شرحناه في المحور الأول، الرؤية الملكوتية لله. الهدف من الصلاة أن ترى الله، الهدف من الصلاة أن يحضر الله داخل وجدانك، الهدف من الصلاة أن تعيش أنفاسك جمال الله وجلال الله، الهدف من الصلاة أن تشعر بطعم لله في داخل روحك وداخل وجدانك. هذا الهدف، ذكر الله الحقيقي. لاحظوا يا إخوان، هناك فرق بين الذكر الصوري وبين الذكر الشهودي. كلنا إذا ذكر الله نتصور صورة عن الله، أي واحد يقول له الله حالا تصير في ذهنه صورة عن الله، هذا ذكر صوري لا قيمة له. هذا موجود حتى عند الملحد، عندما تقول له الله يتصور صورة عن الله. المطلوب الذكر الشهودي وليس المطلوب الذكر الصوري. الذكر الشهودي هو أن تعيش جمال الله في روحك، هو أن تعيش جلال الله في قلبك، هو أن تعيش الخشية من الله في أعماق وجدانك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من ذكر الله ذكرا شهوديا رأيته شخصية أخرى تختلف عن من يذكر الله ذكرا صوريا. إذن عندما يقول القرآن الكريم وأقم الصلاة لذكري، يعني الهدف من صلاتك أن تصل إلى أن تعيش الله في شخصيتك. وأدم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله، وأن تعيش الله أكبر من ذلك كله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لأجل ذلك كيف نصل إلى ذكر الله؟ نصل إلى ذكر الله من خلال الخشوع. الصلاة بلا خشوع ثوب شفاف غير ساتر، الصلاة بلا خشوع صورة سطحية لا طعم لها، الصلاة بلا خشوع لا حياة فيها ولا نبض فيها، القرآن الكريم يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يخشوننا، ويقول القرآن الكريم ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الخشوع، النبي محمد رأى شخصا يصلي وهو يسرق صلاته. ما معنى يسرق صلاته؟ يعني الركوع في السجود والسجود في القيام والقيام في السجود، لا تميز بين ركوعه وسجوده من سرعته في الصلاة. فقال أسرق الناس من سرق صلاته، هذا أشد سرقة ممن يسرق الأموال. أسرق الناس من سرق صلاته. ونظر أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى شخص يصلي وهو يعبث بلحيته. كثير منا من يدخل في الصلاة يبدأ يعبث بلحيته، بوجهه، بثوبه، بأنفه. رآه قال لو خشع قلبه لخضعت جوارحه. لو كان قلبه يعيش ذكر الله الحقيقي لرأيت جوانحه ورأيت جوارحه خاشعة خاضعة. ركزوا يا إخوان على الصلاة، كلها 5 دقائق، كلها 10 دقائق. عش الصلاة بشعور، عش الصلاة بتذوق، عش الصلاة بوجدانك، عش الصلاة بروحك. العمل مقدم على الصلاة، الدراسة مقدمة على الصلاة، الأطفال والعيال مقدمون على الصلاة، الأشغال مقدمة على الصلاة، كل شيء عندنا ذو أولوية إلا الصلاة. هي آخر أعمالنا، هي آخر مهماتنا، هي آخر وظائفنا. نمارس الصلاة بعد أن نفرغ من كل شيء، وكأن الصلاة آخر اهتماماتنا وأدنى أهدافنا وأولوياتنا. هذا استخفاف بالصلاة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة. عندما تجعل الصلاة آخر اهتماماتك فأنت مستخف بالصلاة. عندما لا تواظب على صلاة الفجر، أغلب الناس يستطيع أن يجلس من النوم ويصلي صلاة الفجر ولكنه يتمادى ويتساهل، وأغلب الأيام يصلي صلاة الفجر قضاء، مستخف بالصلاة. لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة. الصلاة الحقيقية التي توصلك إلى ذكر الله الملكوتي، إلى ذكر الله الشهودي، الصلاة الخاشعة، وليست الصلاة الباردة، وليست الصلاة التي لا طعم فيها وكأنها لقلقة لسان وحركة أبدان لا حياة ولا نبض فيها. الصلاة التي يصليها الكمل المؤمنون وأولياء الله الصالحون. نجي يا إخوان إلى المحور الأخير من حديثنا. هل نحن نحتاج إلى الصلاة؟ أم أننا نصلي لأن الله أمرنا بالصلاة؟ أغلب الناس لو سألت لماذا تصلي؟ قلت شبيدي أنا ما أصلي، شبيدي؟ والله لو مبيدي ما صليت. والله أمرنا بالصلاة، أنا إنما أصلي لأن الله أمرني بالصلاة، ولو كنت أتخلص من ذلك لتخلصت. كأن الصلاة ثقل على ظهره، كأن الصلاة صخرة ثقيلة على صدره. وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، الصلاة ثقيلة، لولا أن الله أمرنا بها وعاقبنا على تركها لما فعلناها. هذا ليس منطقا وجدانيا. الصحيح أنك تحتاج إلى الصلاة، نحن نحتاج إلى الصلاة وإن لم يأمرنا الله بها. افترض الله ما أمرنا بالصلاة، مع ذلك نحن نحتاج إلى الصلاة حاجة أولية ماسة وشديدة كيف نحتاج إلى الصلاة؟ انتبه لي. ماسلو من علماء الإدارة قسم الحاجات إلى حاجات أولية وحاجات ثانوية. حاجة الإنسان إلى الجنس ترى حاجة ثانوية مو حاجة أولية. حاجة الإنسان إلى المال ترى حاجة ثانوية مو حاجة أولية. ما هي الحاجات الأولية التي لا يستغني الإنسان عنها أبدا؟ هناك حاجات أربع. الحاجة الأولى الحاجة إلى البوح، والحاجة الثانية الحاجة إلى الانتماء، والحاجة الثالثة الحاجة إلى التقدير، والحاجة الرابعة الحاجة إلى الرصيد العملي. وكل هذه الحاجات تتجسد في الصلاة وتشبعها الصلاة. نجي إلى الحاجة الأولى، الحاجة إلى البوح. ألا تحتاج إلى أن تبوح عما في نفسك؟ طبعا، ما في إنسان ما يحتاج يتحدث عما في نفسه. أنت تقسو عليك الظروف فتحتاج أن تعبر عما في نفسك. أنت تصبح أحيانا مظلوما فتحتاج أن تعبر عن مظلوميتك. أنت أحيانا تضغط عليك الحياة بظروفها القاسرة فتشعر بالضيق وتشعر بالاختناق، تحتاج إلى أن تتنفس، تحتاج إلى أن تتكلم، تحتاج إلى أن تعبر عما في مشاعرك وعما في داخلك. متى تبوح؟ متى تتكلم؟ متى تتنفس؟ الإنسان الذي لا يتنفس ولا يبوح عما في داخله يتحول إلى شخصية مريضة، يتحول إلى شخصية انطوائية. فلكي يتخلص من هذا المرض يحتاج إلى أن يتحدث، يعبر، يتكلم، يشكو، يتألم. إلى من نشكو؟ إلى من نتألم؟ إلى من نبوح بأسرارنا ومشاكلنا وقضايانا؟ إلى من؟ إلى الذي يحتضننا، إلى الذي يستمع إلينا، إلى الذي يستقبلنا، إلى الله خالقنا. الصلاة فرصة حقيقية للشكوى، للتعبير، للبوح، للكلام. أنت عندما تجلس أمام الله 10 دقائق في ظلام الليل تشكو إليه همومك، تنفس عن غمومك، تبوح عن مظلوميتك، تستغفر من ذنوبك، تستغفر من أخطائك، هذا البوح وهذه الشكوى وهذا التعبير يغذي حاجة حقيقية في شخصيتك، وهي حاجتك إلى البوح وحاجتك إلى الحديث. الصلاة تغذي فيك هذه الحاجة المهمة. لذلك يقول الإمام علي عليه السلام: ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ إذا وجدتك فلا يهمني أن أفقد كل شيء، وإذا فقدتك فلا يهمني ولا يعنيني وجدان أي شيء. ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ إليك نشكو همومنا وغمومنا وننفس عن أحوالنا وأوضاعنا. هذه الحاجة الأولى إلى الصلاة. الحاجة الثانية إلى الصلاة حاجة الإنسان إلى الانتماء. ما في إنسان ما يحتاج إلى الانتماء. هناك من ينتمي إلى العشيرة، والله أنا من قبيلة فلان، يشعر بأن له عزة لأنه ينتمي إلى القبيلة الفلانية. هناك من ينتمي إلى المؤسسة، تقول له أنت وين موظف؟ يقول لك أنا موظف في المؤسسة الفلانية، في الشركة الفلانية. يعتز بانتمائه إلى الشركة، يعتز بانتمائه إلى المؤسسة. هناك من ينتمي لبلد، أنت من أين؟ يقول أنا من العراق، يشعر بعظمة العراق، يشعر بقوة الانتماء. الشعور بالانتماء حاجة أولية في علم النفس وعلم الإدارة. كل إنسان يحتاج إلى الانتماء. لماذا؟ لأن الانتماء يشعرك بالهوية، أن لك هوية. الإنسان الذي لا انتماء له ليست له هوية. الإنسان اللي يقول أنا ما عندي انتماء، لا أسرة لا قبيلة لا بلد لا مؤسسة، ما عندي انتماء، هذا إنسان يشعر بضياع الهوية. وهذا الإنسان قد يتحول إلى شخصية عدوانية لأنه لا يشعر بالانتماء. الصلاة تغذي فيك الشعور بالانتماء. الإنسان إذا صلى يشعر بأنه ينتمي إلى خالق عظيم، ويرتبط بإله كبير، ويرتبط بمصدر القوة والقدرة والحياة والعلم وكل شيء، يشعر بأنه ينتمي إلى أقوى مصدر وإلى أعظم جهة. الصلاة تقوي فيك الشعور بالانتماء. الإنسان عندما يقول في الصلاة سبحان ربي العظيم، يعني أنتمي إلى ربي العظيم. سبحان ربي الأعلى، يعني ليس عندي انتماء أقوى من هذا الانتماء. انتمائي إلى ربي الأعلى، انتمائي إلى ربي العظيم. الحمد لله رب العالمين، انتمائي لرب هو رب العالمين كلهم. لا يوجد انتماء أعظم من الانتماء إلى الخالق. والحاجة إلى الانتماء تنميها الصلاة وتنميها العبادة. نجي إلى الحاجة الثالثة. الحاجة الثالثة هي حاجة الإنسان إلى التقدير. ما في إنسان ما يحب أن يقدر من الناس، كل إنسان يحب أن يحب ويحب أن يقدر. ورد عن النبي محمد فضل هنا هنا مكتوب فضل. يقول النبي صلى الله عليه وآله المؤمن يألف ويؤلف. المؤمن الذي يحب ويحب. كل إنسان يحتاج إلى الحب. أنا أحتاج إلى أن يحبني الآخرون، على الأقل تحبني عائلتي، على الأقل يحبني أصدقائي. الإنسان الذي لا يشعر بحب الآخرين له يتحول إلى شخصية ناقمة على المجتمع بأسره، شخصية تعيش حقدا وضراوة على المجتمع بأسره، لأنه لا يشعر بالتقدير، لا يشعر بالحب. شوف، الإنسان مستعد أن يتحمل الجوع، يتحمل العطش، يتحمل الفقر، لكنه لا يستطيع أن يتحمل أن لا يحبه أحد. الشعور والحاجة إلى الحب والتقدير حاجة أولية، أقوى من حاجتك إلى الطعام، أقوى من حاجتك إلى المال. حاجتك إلى أن تحب، هذه الحاجة تغذيها الصلاة. أنت عندما تقف بين يدي رب رحيم رؤوف تشعر بدفء الصلاة، تشعر أن الصلاة لقاء حب، الصلاة لقاء مودة، الصلاة لقاء عشق. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي. الصلاة ليست حركة لسانية وجسمية، بل هي لقاء المحب مع محبوبه. الصلاة تغذيك بالشعور بالمحبة. أنا الآن بين يدي من يحبني ويقدر عملي، أنا بين يدي من يقول اذكروني أذكركم، أنا لا أضيع أعمالكم أقدرها، أي عمل يصدر منكم أنا أقدره أجازيه، اذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. صلوا
وأنا أعيش معكم في الصلاة، صلوا إلي وأنا أغدق عليكم المحبة والدفء والسكون والاستقرار، وأشعركم باهتمامي ورأفتي وحناني بكم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الصلاة شعور بالمحبة، شعور بالدفء، شعور بالتقدير. نأتي إلى الحاجة الأخيرة من حاجاتنا الأساسية الأولية للصلاة، حاجة الإنسان إلى الرصيد العملي. كيف حاجة الإنسان إلى الرصيد العملي؟ نحن في غمار الحياة نتعرض للإغراءات، إغراءات المال، إغراءات المنصب، إغراءات الشهوات، إغراءات العلاقات الغير المشروعة، إغراءات الدنيا بأسرها. إذا تعرضنا للإغراءات ألا نحتاج إلى رصيد في داخل أنفسنا يحجزنا عن الاستجابة لهذه الإغراءات؟ ألا نحتاج إلى إرادة قوية صامدة تمنعنا عن التنازل والاستمالة وراء هذه الإغراءات؟ نعم نحتاج إلى ذلك. من أين نوفر هذه الإرادة؟ من أين نحصل على هذا الرصيد؟ نحن نحتاج إلى أن نقول لشهواتنا لا، إلى غرائزنا لا، إلى إغراءاتنا لا. عندما نتعرض لإغراء من امرأة، عندما تتعرض امرأة لإغراء من رجل، عندما نتعرض لإغراءات مادية من مصادر محرمة، عندما نتعرض لإغراءات منصب محرم، عندما نتعرض لهذه الإغراءات نحتاج إلى نداء من داخلنا يقول لنا لا، لا تركن إلى الإغراءات، لا تستجب لها، أصمد على قيمك، أصمد على مبادئك، أصمد على دينك. هذا النداء الداخلي من أين نحصل عليه؟ نحصل عليه من الصلاة. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فرق يا إخوان بين الصلاة وإقامة الصلاة. نحن كلنا نصلي لكن ليس كلنا نقيم الصلاة. أنا أصلي لكن مو بالضرورة أقيم الصلاة. القرآن ما مدح المصلين، مدح من يقيم الصلاة. قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إقامة الصلاة غير يصلون، ما قال يؤمنون بالغيب ويصلون، كل الناس يصلي، قال يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الإقامة للصلاة غير الصلاة. الإقامة للصلاة أن تتحول الصلاة إلى عمل. إذا لم تتحول صلاتك إلى عمل فأنت مصلي لكن لست مقيما للصلاة. الصلاة التي تتحول إلى سلوك جميل، الصلاة التي تتحول إلى أخلاق عالية، الصلاة التي تتحول إلى بعد عن الفحشاء والمنكر، هذه إقامة للصلاة. أما الصلاة التي تبقى مجرد لقلقة لسان وأذكار عابرة فهذه صلاة لكن ليست إقامة للصلاة. لذلك يقول القرآن الكريم المطلوب منك أن تقيم الصلاة وأقم الصلاة، لأن الصلاة إذا أقمتها تحولت إلى عمل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إذن نحن نحتاج إلى الصلاة وإن لم يأمرنا الله بالصلاة. نحن نحتاج إلى الصلاة، حاجتنا إلى البوح،
حاجتنا إلى الانتماء، حاجتنا إلى التقدير، حاجتنا إلى الرصيد العملي. نحن نحتاج إلى الصلاة، لأن الصلاة روح ملكوتية، إن ضيعناها ضيعنا كل شيء. تأتي الصلاة يوم القيامة فتقول للمصلي: ضيعتني ضيعك الله. وإن الصلاة لترفع إلى الله، وقد يقبل منها ثلثها أو نصفها أو ربعها. والصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. نحن في هذه الليالي، ليالي أمير المؤمنين، ليالي علي بن أبي طالب، ليالي الصلاة، ليالي علي هي ليالي الصلاة، لأن شخصية علي اقترنت بالصلاة منذ أول يوم. علي والصلاة، والصلاة علي، علي حقيقة الصلاة، لأن عليا كان يجسد الصلاة، يقيم الصلاة. تحولت الصلاة في شخصية علي إلى قيم، إلى أخلاق، إلى عدالة، إلى إرادة، إلى إباء، إلى مبادئ. هكذا كانت صلاة علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أول من صلى مع رسول الله، وكان يفتخر بذلك، وكان كما أسند إليه هذه الأبيات: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا على ما كان من فهمي وعلمي، وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوانا حلمي، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي. علي عاش مع الصلاة، كان يصلي فيرفع جبهته والتراب على جبينه، فقال له رسول الله: قم يا أبا تراب، لكثرة سجوده وتعفير جبينيه من الأرض. علي عاش مع الصلاة وتصدق وهو في الصلاة، فنزل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. علي يوم صفين يقف يصلي والسهام تنفد إلى جسده، يقال: أبا الحسن، أهذا وقت صلاة؟ هذا وقت قتال؟ قال: على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. لذلك يقول جورج رداق وهو يتحدث عن علي بن أبي طالب في كتابه علي صوت العدالة الاجتماعية: علي مات والصلاة بين شفتيه، علي غفى والصلاة تتكلم بين شفتيه، علي غفى والصلاة تتحرك في وجدانه، علي كانت تعيش الصلاة في جوانحه وجوارحه. علي بن أبي طالب هذا العظيم هو الصلاة، والصلاة علي. فزت ورب الكعبة، لأنه انتقل إلى ربه وهو في صلاته، وهو في محرابه، وهو في لقاء حبيبه الذي ما تركه منذ أن صلى، ما ترك هذا اللقاء. علي مع الصلاة والصلاة مع علي، هذه مواقف علي.
يكررها الحسين عليه السلام يوم عاشوراء. يوم عاشوراء القتال يستعر على قدميه، فيأتي إلى الإمام أبو ثمام الصيداوي يقول: سيدي لقد حضر وقت الصلاة، ولا أحب أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك. قال: نعم صدقت، هذا أول وقتها، قولوا لهؤلاء يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. تقدم الحسين يصلي وخلفه أصحابه، ووقف سعيد حنيفي الحنفي بين يدي الحسين يتقي عنه السهام والنبال. كلما جاءت السهام تلقاها سعيد بصدره بخاصرته بذراعه. ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. التفت إلى الحسين عليه السلام، قال: أبا عبد الله، هل أنا فزت؟ قال: نعم فزت، وأنت أمامي في الجنة، أبلغ جدي رسول الله عني السلام، وأبلغ أمي فاطمة الزهراء عني السلام، وقل إن الحسين قادم إليكم عن قريب. الله أكبر يا أبا عبد الله. فارق الحياة بعد هذه الصلاة، ما هي إلا دقائق بعد هذه الصلاة، وإذا بالحسين صريع على الثرى. قبل أن تغفو عيناه، قبل أن ينتقل إلى ربه، أقبل إلى أخته زينب، ضمها إلى صدره، قال: أخي زينب ولا تنسيني من نافلة الليل. أخي زينب، أحب الصلاة، أحب نافلة الليل، لا تنسيني من نافلة الليل. قضى الحسين، ولكن زينب لم تنسه من نافلة الليل. لما كانت ليلة الحادي عشر من المحرم دخلت خيمتها، تذكرت أخاها الحسين تريد أن تصلي النافلة لأخيها الحسين. مجرد أن وقفت وإذا بها قد أعيت قدمها، لم تستطع الوقوف، تعب جسدها. يوم العاشر أتعبها، شيعت شهداء، مرضت الجرحى، استقبلت الأبطال، ودعت المجاهدين. يوم العاشر ما أبقى لها قوة، ما أبقى لها حيلة، فجلست على الأرض تصلي وتذكر أخاها أبا عبد الله. ويا يا يا لي أنا زينب اللي يحجون عني، عني صار البكا والنوح فني، أنا سليت المصايب ما سلني. إيه والله أنا سليت المصايب ما يا 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 ما يا 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 سلني. أنا شا أقول لواحد سألني. هكذا زينب، ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. يا الله، الليالي الآتية ليالي شهادة أمير المؤمنين علي عليه السلام، نرجو منكم أن تبكروا في المجيء، لأننا نبدأ الساعة 11 أو 11:05. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق أمير المؤمنين علي عليه السلام، بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد
واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرجو من الجميع المشاركة في برنامج ليلة القدر هذه الأولى والذي سيبتدئ بعد قليل. البرنامج سيتضمن دعاء رفع المصاحف على الرؤوس ودعاء الجوشن الكبير. I kindly ask all of you to stay and to remain for this night of power. This is the first night. The program, there is two paragraphs. The first دعاء, we lift off the Qurans on our heads. The second دعاء, الجوشن الكبير. I ask all of you please to stay. The program shouldn't take more than an hour and a half. So by 1:30 it should be over. ولكم الأجر والثواب. الباذلون لهذه الليلة عن أرواح أموات الحاج حسين والحاجة سلام عناني ولشفاء مريض. نرجو منكم جميعا قراءة الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط.
نرجو منكم سماحة السيد الإجابة على هذه الأسئلة باختصار لذيك الوقت. كيف يمكننا أن نساعد إخواننا في فلسطين واليمن وفي كل بلد فيه ناس مظلومة؟
وجه السؤال إلى سماحة السيد القزوين
إن شاء الله
يجيب عن ذلك.
هل الإسراء والمعراج في 17 رمضان أم في 27 رجب الذي يعرف أنه يوم المبعث النبوي الشريف؟
بحسب ما ذكر جملة من المحققين أن الصحيح أن يوم 27 من رجب هو يوم المبعث الشريف فقط، وأما يوم الإسراء والمعراج فهو في شهر رمضان المبارك. الإسراء والمعراج المعروف، طبعا النبي له عدة معراجات، ولكن المعراج المعروف الذي وصل فيه إلى سدرة المنتهى وكان قاب قوسين أو أدنى، هذا المعراج حصل في اليوم 17 أو في الليلة 17 من شهر رمضان المبارك بحسب تحقيق جملة من المحققين. نعم.
ما هي الرؤية التي طلبها موسى من الله تعالى عندما قال ربي أرني أنظر إليك؟ فأجابه الله لن تراني. هل هي الرؤية الملكوتية؟ وأما إذا كان كذلك فكيف يتسنى لنا هذه الرؤية؟
النبي موسى طبعا لم يطلب الرؤية المادية، لأنه يعرف أن الله لا يرى رؤية بصرية حسية وهو من الأنبياء، وإنما طلب الرؤية الملكوتية العليا، لأن الرؤية الملكوتية لها درجات، فطلب موسى أن يحصل على أعلى درجات الرؤية الملكوتية التي حصل عليها محمد صلى الله عليه وآله، فأراد الله أن ينبهه إلى أنه لا يستطيع أن يصل إلى الرؤية الملكوتية العليا التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وآله. لذلك جاءت له بمثال حسي، قال له كما أن هذا الجبل الصلد العظيم لا يستطيع أن يتحمل ضوءا أقوى من طاقته، كذلك أنت مع أنك نبي رسول لا تستطيع أن تصل إلى أعلى درجات الرؤية الملكوتية التي وصل إليها النبي محمد صلى الله عليه وآله. قال رب أرني أنظر إلي، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا.
السؤال الأخير، وأعتذر من الإخوة الذين قدموا الأسئلة، سنأتي على ذكرها في الليالي القادمة إن شاء الله. بعض الموالين يقولون أن الصلاة غير مهمة حتى لو تأخرت أو أهملت، ويقولون المهم هي الولاية، أي ولاية أمير المؤمنين، ما رأيكم بذلك؟
الإمام الصادق يقول لا ينال شفاعة بعد. إحنا نتكلم غير اللي يقول الإمام الصادق، ما يصير. هو الإمام الصادق يقول لا ينال شفاعتنا مستخفون
بالصلاة.
احنا نجي نحمل كلام أكثر منه، نقول لا صلاة مو مهمة، وهذا يتنافى مع قول الإمام الصادق عليه السلام. لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة. الولاية هي أساس الأعمال، الولاية هي الركن في قبول الأعمال، هذا صحيح، ولكن الصلاة هي عمود الدين. إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. والله تبارك وتعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم،
أحسنتم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ننتقل الآن إلى